بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، فيه يتحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي ماذا يهيجك، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك ملاحظات لا بد من التوجه إليها. أول ملاحظة، القرآن الكريم عندما يستعرض صورة الإنسان المؤمن يبين أن الإنسان المؤمن هو الذي يسيطر بعقله وبفطرته ووجدانه على غرائزه وأهوائه. وحقيقة الإنسان هذه، حقيقة الإنسان أن الجانب المستور في داخل هذا الإنسان، يعني العقل والضمير والوجدان والقلب والروح، هذه هي التي يجب أن تسيطر على حركة الإنسان في الحياة. أما إذا الغريزة سيطرت على الإنسان وألغت العقل، فلا شك أنه يسير إلى انحدار سحيق وإلى واد سحيق. هذه ملاحظة. ومن هنا إذا تحكم العقل وجعل الإنسان العقل مسيطرا على غرائزه، يكون رضاه من أجل الله، ويكون غضبه من أجل الله، ويحب في الله ويبغض في الله. لاحظ الدقة في التعبير، يعرف الحق أمامه ويمشي في هذا الطريق حتى يصل، ويعرف الباطل ويتركه، يعرف أهل الحق ويعرف أهل الباطل، فيوالي أولياء الله أهل الحق، ويعادي ويتبرأ من أعداء الله أهل الباطل. فتكون عنده حالة خاصة، حتى قضية الخير والشر في نفسه والحق والباطل في المجتمع، تكون عنده ملكة اسمها العدالة. يصير إنسان عادل في كل حياته وفي كل حركاته. ولذلك الإسلام بتشريعه أيضا، ضمن هذه الملاحظة الأولى، بتشريعه ومنهجيته، الإسلام ما يشجع القضايا التي تثير الغرائز في الإنسان،
سواء غريزة الجنس أو غريزة المال أو غريزة الطعام والشراب، ما يشجع إثارة هذه الغرائز. بالنسبة للطعام والشراب يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يحتاج إلى إثارة. الطعام والشراب ما يحتاج إلى معلم، الطفل ينزل من بطن أمه ويلتقم ثدي أمه ويمارس عملية التغذية والغذاء كأنما عارفها منذ عشرات السنين، ما يحتاج إلى معلم. حتى غريزة النوم ما يشجع الإسلام كثرة النوم. يأتي القرآن الكريم يمتدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذيك ثانية حق المعلوم، هذه ما فيها معلوم. فيبين أن التهجد في الليل يفتح لك أبواب الرزق أيضا، لأنه يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فما يشجع كثرة النوم، ما يشجع أبدا. كما قالت أم داود لولدها، قالت يا بني احذر كثرة النوم، فإن كثرة النوم تدع الإنسان فقيرا يوم القيامة. وبعدين كثرة النوم أيضا يعود الإنسان نفسه على النوم، ففيها بالإضافة إلى الفقر يوم القيامة فيها فقر في الدنيا وفيها أمراض أيضا في الدنيا. هاي ملاحظة الغرائز، انتبهوا وين نحن، لاحظوا دقة التعبير. العلم الحديث أثبت بالأرقام أن الإنسان الذي ينام نوم متصلة لأكثر من 4 ساعات هذا الإنسان معرض لنوبات القلب وتصلب الشرايين والسكر و50 بلاء ومرض في بدنه إذا نام لأكثر من 4 ساعات، لأنه أكثر من 4 ساعات المواد الدهنية تترسب في الشرايين وتبدأ المشكلات التي تصيب الإنسان. ولذلك إذا أخذت الصلاة الواجبة، إذا طبقت الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة، مستحيل تحصل على 4 ساعات نوم. أنت لاحظ برنامج الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة، إذا طبقت الصلاة الواجبة، أنت كلنا نصلي الحمد لله، لكن تطبق النوافل وخصوصا صلاة الليل ما يكون عندك نوم 4 ساعات نهائيا. لاحظ هذا المعنى. وخصوصا المكروهات بعد صلاة الصبح، أنك ما تنام بعد صلاة الصبح، لأنه هذا الوقت من أعظم الأوقات للإنسان. الشمس قبيل طلوعها تبعث نوع من الأشعة، نوع من قبل طلوعها، قبل أن ترى أشعة الشمس، في نوع من الأشعة اللي هي ما وراء الحمراء والأشعة الأخرى اللي موجودة تؤثر على مجموعة الهيموغلوبين في الدم، فتعطي حالة للإنسان من النشاط والحيوية وتبعد عنه الأمراض، ولا تتفاعل الخلايا مع الإنسان النائم. النائم تأتي الأشعة من الشمس قبل لا تطلع الشمس، لكنه ما تتفاعل معها، إذا مستيقظ تتفاعل معها. هذه بالإضافة إلى الرزق، أن الله تبارك وتعالى يقسم الرزق بين الطلوعين. حتى واحد سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، قال سيدي هذا الإنسان الذي يكفر بالله الله سبحانه وتعالى أيضا يرزقه، قال أنا ما أقول أن الله يقسم رزقه كله بين الطلوعين، الله يعطي الأرزاق للناس الكافر والمؤمن، ولكن الله يتفضل على الناس، التفضل منه فوق الرزق بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. فتجد الإسلام ما يشجع القضايا التي تثير الغرائز، انتبه. غريزة الحسد ما يشجع عليها، غريزة حب المال ما يشجع عليها، رغم أنه يصف المال بأنه خير ويقول وإنه لحب الخير لشديد، ويقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، لكن ما يشجع. نظرة الحسد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شوف واحد عنده أموال وعنده سيارة فخمة وعنده كذا وعنده، لا تنظر إليه، لا تمدن عينك. لاحظ التعبير العلمي، إذا الإنسان يمد عينيه هكذا على الناس معنى ذلك يستصغر حياته ولا يرضى بما قسم الله له، ويعيش حسرات ونكد وحسد، والحسد يحرق حسناته كما تحرق وكما تأكل النار الحطب رأسا. لاحظ دقة التعبير. الشهوة كذلك، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات. إذا لاحظ النظرة، كل هذه الأمور الغرائزية والغرائز اللي موجودة في الإنسان، الإسلام ما يضع برنامج لتشجيعها وإثارتها، هي أساسا مثارة. الإسلام يضع برنامج لتنظيمها وتوجيهها، بينما قوى النفس، قوى العقل، قوى الروح دائما المناهج الإسلامية تثيرها. أنت تحتاج عقلك أكثر أم شهوتك؟ سؤال. واحد يحتاج إلى عقله أكثر أم يحتاج الغريزة؟ يحتاج العقل أكثر، الغريزة لها وقت معين، لكن عقلك في كل لحظة تحتاجه. أنت تسوق سيارة وتمشي، أتصور واحد أثناء السيارة يقول أنا راح أستغني عن عقلي نصف دقيقة، يستطيع؟ ماذا يحصل له إذا استغنى عن عقله نصف دقيقة أو ربع دقيقة أو ثانية واحدة؟ دمار كامل، صح ولا مو صحيح؟ إذن كل نحن لا نستغني عن العقل، ولا نستغني عن الوجدان، ولا نستغني عن الضمير، ولا نستغني عن الروح. لذلك هذه القوى في الداخل منذ أن ينزل الإنسان من بطن أمه سبحان الله هي في اتجاه متصاعد، في صعود، دائما تقوى أكثر فأكثر. حتى الطفل، روح الطفل قوية جدا، لأنه يحس ويشعر بكل ما يدور حوله. لذلك الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يأمر بإخراج الطفل من غرفة النوم أثناء اللقاء بين الرجل والمرأة، ولا حياء في الدين، هذه موجودة. فلما تغشاها حملت حملا، أثناء التغش يقول هذا الطفل يجب أن يخرج، حتى لو عمره سنة، لو عمره أقل من سنة 6 أشهر، لأنه يحس بكل حركة تدور حوله. لاحظت كيف؟ أما ذول اللي النساء ورجال وكلهم حجرة واحدة، البنات والأولاد، هذول لهم حكم خاص، بعدين واحد يفكر فيهم. يعني في بعض الأمور تحصل هكذا، لكن لماذا يقول من سعادة المرء سعة الدار؟ لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. فتجد القوة الداخلية، قوة الإنسان، روحه وعقله في اتجاه هكذا متصاعد سبحان الله، من قوي إلى أقوى، إلى أكثر قوة، إلى أشد قوة، إلى 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 آخر العمر. حتى إذا وصل إلى آخر العمر ما يفقد قوة عقله نهائيا. ومن نعمره، قارين الآية في سورة ياسين، ننكسه في الخلق، ما يقول في الخلق، العقل من الخلق، لأن الإنسان له صورتان، إن للإنسان صورتين، صورة ظاهرة اسمها الخلق، هذه الصورة، وصورة باطنة اسمها الخلق. العقل خلق، الروح خلق، النفس خلق، الضمير خلق، القلب خلق، الفطرة خلق. لاحظ، وإنك لعلى خلق عظيم. فهنا ما يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، بدليل، لاحظ القرينة، لأنه ما الفرق؟ ممكن أنت تقرأها خلق أيضا، بدل ما تفتح الخاء وتقول خلق تقرأها خلق، لكن الله جعل لك قرينة بعد هذه الكلمة، دلالة تدل هذه القرينة على أن الآية خلق، الآية خلق وليس خلق. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أفلا يعقلون في الآية المباركة كلمة العقل موجودة. فإذا إذا كان التنكيس والانتكاسة في الخلق، كيف يطلب منهم أفلا يعقلون، أفلا يتأملون يتدبرون؟ ما ممكن. حتى علماءنا، لاحظ علماءنا، عالم يصل إلى 90 سنة من عمره ما يصاب بعقله ولا يصاب، ممكن بدنه يضعف، يعني هذه شيء طبيعي، البدن له حالات، حالة ضعف بعدين يتجه إلى قوة. الشباب، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. هذه مرحلة الشباب ومرحلة المبادرة والتوجه والعمل. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، تقدر تقول ضعفا وضعفا نفس الشيء نفس القراءة. جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، البدن هي قوة البدن تبدأ من الضعف بعدين تتجه هكذا إلى القوة ثم تنتكس تنتكس انتكاسة، فيبدأ ضعيف يكون الإنسان ضعيف ببدنه لكن ليس ضعيفا بعقله. فعالم مجتهد فقيه كبير تراه لا يستطيع أن يقوم، يعتمد على من ينهضه، يتوكى على عصاه، يتوكى على عكازته، لكن عقله بحر متلاطم، روحه كذلك. لاحظ المسألة وين؟ فهذه المسألة ومن نعمره ننكسه في الخلق، لأن الروح أساسا ليس، الروح ليس مذكر، ليس من سنخ البدن، إنما هي خارج عن البدن. أنا أنام وأنت تنام، وهذه أمثلة تقال بملايين المرات ونسمح، لكن فيها معنى. نحن ننام 5 دقائق، ساعة، ساعتين، ونجد أنفسنا في رحلة في سفر، وسفرتنا تأخذ 6 أشهر أو أكثر، ونرجع فنستيقظ وإذا نحن صار لنا 5 دقائق نايمين. فمن الذي سافر؟ من الذي ارتحل في هذه النومة؟ البدن ما ارتحل، الروح سافرت. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. يعني المسألة، نحن الآن نفكر بالموت، كيف واحد يموت؟ احنا كل ليلة نموت، النوم موت حقيقي. ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. المنام موت اساسا، انك تموت سواء نمت ساعة او مليون سنة ما يفرق عندك شيء. اهل الكهف كم سنة ناموا؟ 300 سنين، 300، وازدادوا 9. لماذا ازدادوا 9؟ لانه السنين الشمسية 300 سنة شمسية تحولها الى سنين قمرية يصير 309. فلما ناموا كان التوقيت شمسي، وفي القرآن الكريم التوقيت قمري، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فاذا ازدادوا 9. واذا هؤلاء عندما استيقظوا وهم فتية امنوا بربهم، هذا كله تأكيد وتركيز على القوة الداخلية اللي موجودة عندنا يا حبيبي، قوة الروح. فيتساءل، يتساءلون بينهم، واحد يسأل الثاني: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. يعني قالوا يوم بعدين تراجعوا عن كلامهم، لا يوم طويل كثير، لا بعض يوم، لانهم ضحى دخلوا قبيل الظهر، الان وقت العصر، قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. فوجدوا انفسهم جائعين، ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. شوف قوة الروح هنا عندهم، هو يريد طعام لبدنه لكن يطلب غذاء لروحه ايضا. ما تكون اللقمة حرام، لان اللقمة الحرام تغذي البدن وتقتل الروح. لذلك يقول: فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. بعد ذلك يقول: وليتلطف. فيبين الرؤية السياسية عنده، يقول وليتلطف، يعني لا يخرج نفسه هكذا، يحاول أن يتخفى من هؤلاء الخونة الظلمة وأعوان الظلمة. فالرؤية السياسية موجودة والرؤية الروحية موجودة. بعد ذلك هو يريد لقمة لبدنه، لكن يقول هذه اللقمة تغذي البدن، وإذا كانت حلال فغذائها للروح أعظم من غذائها للبدن، وتعطي قوة للروح أكثر من إعطائها قوة للبدن. ملتفت كيف؟ ومن هنا أن الذي يأكل الحرام، أعوذ بالله، هذا الإنسان تسد أبواب البصيرة بوجهه، ما يعرف الحق بعد. كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، قال لهم: فقد ملئت بطونكم من الحرام. هاي الكلمات كثير ركزوا عليها، ملئت بطونكم من الحرام، يقول لهم قلهم فطبع على قلوبكم. الآن هؤلاء حقيقة لو أننا هكذا نعرف هذا المعنى الدقيق، أنه إذا أنا أحصل على درهم واحد حلال أفضل من مليون دينار حرام، شنو قيمة المليون دينار؟ ما لها معنى. واحد يجهد ويجاهد في أن يوفر الطعام الحلال لأهله، هذه المرأة الحامل إذا أكل السفرجلة أو التمر تؤدي إلى تجميل الطفل الجنين الذي في بطنها، يطلع الطفل جميل. التمر كذلك يسهل عملية الولادة، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بالنسبة لمريم في لحظة الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، يعني كلي من التمر واشرب الماء، لأنها تتحول إلى طاقة سريعة في لحظات. لاحظ التعبير الدقيق، أنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا نساءكم أو أطعموا المرأة الحامل في شهرها التمر، وقبل شهرها التمر يسهل عليه. لكن لو كان هذا التمر حرام الذي تأكله لا شك أنه يسهل الولادة، يعطي الجانب الطبيعي، يعطيه هذا العسل فيه شفاء للناس، ما له علاقة بمؤمن وغير مؤمن، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. لكن القرآن الكريم لما تريد تقرأ آية على إنسان عند ألم في بطنه أو وجع في رأسه أو ألم في عينه، إذا ما كان مؤمن، إذا كان ظالم الوجع يزداد عليه أكثر. اقرأ الآية على واحد ظالم إذا تريد تتخلص منه ومن شره، تقرأ الآية تجد هذا يزداد. كان أحد العلماء قرأ دعاء وقرأ هذه الآية على واحد، فقال له ذاك الرجل، قال مولانا الألم ازداد، قال له ليس التقصير بكتاب الله، انظر نفسك انت شلون، فإذا أردت استغفر رب العالمين وأقرأ لك إياها مرة ثانية ولاحظ الإجابة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي كان يشكو ويشتكي من بطنه، قال له خذ العسل واجعله في ماء ساخن فاتر واشرب، راح شرب ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شربت العسل فما طاب بطني، الألم ازداد علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق كتاب الله وكذب بطنك، لأن الله يقول في كتابه القرآن الكريم فيه شفاء للناس، فبطنك كذب عليك، أعد القضية مرة ثانية تأخذ النتيجة. لاحظوا هذه الطاقة، هذا المعنى. لو أن هذه السفرجلة حرام أكلتها المرأة الحامل، تترك جمال على وجه الطفل على الجنين، ولكنها بنفس الوقت تؤثر على روحية الطفل على نفسيته. الآن ممكن واحد يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، صحيح، لذلك هي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولة. لو أنها حامل بالشهر السادس وأخذت حبوب مثلا، حب أسبرو أو كذا، تؤدي إلى شلل الطفل، يعني شيء طبيعي. هذه ما تجي هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما تأتي المسؤولية. ولا واحد يأخذ طلقة ويقتل إنسان، أيضا نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا هذه الطلقة قتلت هذا؟ ما هو أشار إليه بالقتل. المسؤولية أين تبدأ؟ لأنها تأتي في الجانب الإيجابي والجانب السلبي أيضا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالتقوى والقول السديد تحفظ الأطفال حتى بعد موت الأب، كما مر الكلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم. إذا لاحظوا أيها الأحبة، نحن ذهبنا في جولة ممتعة جميلة، نقاط، عدة نقاط تبين أن الإنسان بعقله وروحه وضميره ووجدانه وفطرته، وهذه الأمور كلها غائبة عنا. يعني أنت تتعامل مع النفس والنفس غيب، الروح غيب، العقل غيب، فتتعامل مع شخصيتك وهناك عشرات الجوانب الغائبة عنا، لا تخضع للحواس ولا تخضع لجوارحنا أبدا. سبحان الله، شوف هالمعنى هذا الدقيق. فتنطلق منه، تلاحظ الرحلة التي يقطعها الإنسان، كل واحد منا يقطع هذه الرحلة من عالم الذر إلى عالم الأرحام، بعد ذلك من عالم الأرحام إلى الدنيا، ثم نخرج من الدنيا إلى الآخرة، وهناك منازل أيضا في الآخرة وليس منزل واحد، منازل ومنازل. القبر نفس القبر فيه أكثر من 40 منزل في القبر نفسه. ليلة الوحشة، السؤال من كرونكير، القضايا الأخرى، سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا برحمة منه حقيقة، وإلا الإنسان خاسر يا أخوة صدقوني. مع هذه المجتمعات المادية الآن، مجتمعات غارقة بالمادة، والناس يلهثون وراء الدينار والدرهم، ليس هناك من يتأمل روحه وفكره ويتأمل مسيره ورحلته. ما هو قادم الآن، هذه رحلة احنا ماشيين فيها. واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه. فعندما نتأمل هذا المعنى أيها الأحبة، شوف هالإنسان يأتي من عالم الذر ويصل إلى الدنيا ويجد أن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض، فإذا مات الإنسان انتهت حياته؟ لا، هذه القضية بيننا وبين الملحدين، بيننا وبين الشاكين، بيننا وبين المشركين، هذا الفاصل الذي يفصل بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن يتصور الحياة هنا، ينزل الإنسان من بطن أمه إلى القبر خلاص ما في شيء بعد، لكن المؤمن يعلم ويدرك أن الحياة ممتدة والحياة لا نهاية لها. سبحان الله، وهناك يوم حسرة تحدثنا عنه، وهناك الإنسان ينظر وإذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وإذا الأسئلة التي تنتظره كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم أقعد في حفرته مأخوذا لبهتة السؤال. أقعد في حفرته، هذا تعبير علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني في القبر يجلس هذا الإنسان ويقعد، اجلس وإذا السؤال، يلا والإجابة على السؤال، من ربك، من نبيك، كتابك، دينك، عقيدتك. لكن بعد النبي رأسا السؤال الثالث لازم تستعدون إلى من الآن، لأنه هناك يتلكأ الإنسان. شوف هنا يحكي ويتكلم، لكن هناك الذنوب تعصب وتختم على الفم. كلما كانت الذنوب ثقيلة، كلما كانت المعاصي، كلما كان الشك موجود، ما يستطيع أن يجيب، ما يستطيع أن يجيب، أو يجيب بجواب آخر، يجيب يقول إمامي فلان مثلا، الشيطان على سبيل المثال. فلاحظ هذا التعبير، واحد ينقل هذه الحادثة العجيبة، أنه أحد علمائنا الإعلام كان في النجف الأشرف، أنا نقلتها في مجلس خاص ما أدري وين هذا المجلس، بس شوف المعنى الدقيق. وظهر هذا العالم، راح إلى حمام، حمام بالبلد، حمام عام يعني لكل الناس، هاي الحمامات مثل بعض الحمامات هنا موجودة في الكويت، وينتظر هذا الدلاك اللي يغسل ينظفه، ينتظر أنه يجي يطير. يقول أنا بينما ممتد هكذا وماخذ الوزر علي وأتأمل متى يخلص هذا الدلاك حتى يجيني، أشوف ولد شاب حسن الطلعة واقف أمامي، لكن أخذتني هيبته وبعدين أنا استغربت أنه كيف واحد يدخل داخل الحمام لأن بخار وكذا بملابسه. فسألني قال يا شيخ فلان تعرفني؟ قلت لا. قال أنا ملك الموت. أنت ملك الموت؟ قال نعم. قلت ماذا تريد أن تصنع؟ قال جئت لقبض روحك هنا. هنا تقبض روح؟ اسمح لي أطلع برا ألبس ملابسي. قال أبدا، أنت بهذا المكان تقبض روحك. الآن عندك مجال تحكي معي لأن بعد نصف دقيقة لقبض روحك، ففي مجال، لكن إذا وصل الكتاب أجله بعد ما في كلام أبدا. يقول بينما أنا هكذا أتوسل به أن يسمح لي أطلع أخبر أهلي كذا، قال مستحيل بهذا المكان. يقول في لحظات وإذا به هكذا يخرج روحي. ومن أين تبدأ عملية إخراج الروح؟ تبدأ من أطراف الأصابع، وهذه من نعم الله على الإنسان، لأنه يعطيه مجال، ما تبدأ من هنا، لا، يعطيه مجال حتى في مجال لذكر رب العالمين، للاستغفار إذا كان من المؤمنين أيضا، إلى آخر لحظة. يقول فوجهه ظهره علي، هذا ملك الموت، ظهره علي وبدأ قال لي أغمض عينيك. يقول أنا أغمضت عيني لكنه صرت من تحت لتحت أسترق النظر، يعني هكذا أريد أشوف ماذا يصنع. يقول فصرخ في صرخة، قال قلت لك أغمض عينيك. شفت عجيب، هذا من كل مكان يرى من دونه، وعينه من ذاك الجانب وأنا فتحت عيني شاف. قال أغمض عينيك يا شيخ مرتضى، اسمه شيخ مرتضى، شيخ مرتضى مو الشهرودي، شيخ مرتضى الأشكناني. شيخ مرتضى الشهرودي الله يحفظه يحتاج إلى دعاء منا جميعا، أسأل الله أن يعطي الصحة والسلامة والعافية وكل خدام الحسين. يقول صرخ بي قال أغمض عينيك. يقول أنا أغمضت عيني. بعد ذلك بدأت أشعر بأن روحي تخرج هكذا تباعا إلى آن إلى قلبي، إلى آخر لحظة خرجت روحي. فلما خرجت روحي وجدت نفسي أنا واقف معه وبدني مطروح. استغربت أنه أنا أتصور أن الروح خرجت، فهذه ليست الروح الآن، أنا نفسي موجود، أنا الشيخ مرتضى الأشكلاني موجود مع هذا، مع هذا الرجل. أقول الشيخ مرتضى النجفي لأن هو لقب نسيته أنا، الشيخ الله يرحمه، هاي قصة حقيقية واقعية يعني. يقول أنا واقف معه، هذا البدن كيف خرج من بدني هذا؟ كيف روحي خرجت ببدن مثل هذا البدن بالضبط؟ الآن أنا نفسي ما واقف معه حتى وزرة موجودة علي، نفس الحالة لهذا البدن أنا موجود معه، هذا وجهي وعيوني وأجوع وأعطش وأتكلم ويدي وخلص، مو مسألة روح مجردة. يقول قال لي اسمع، الآن يأتون يحملون بدنك إلى المختسل وأنت تكون معنا وأنا معك. يقول فجاء هذا الدلاك ناداني يا شيخ مرتضى تفضل، وأنا أحكي معه أقول له أنا الآن في عالم آخر ما يسمعني. يقول جئت إلى الدلاك صرت أهزه بيدي، أهز بإيدي ما يسمعني، يعني خلص هذا برزخ صار عالم ثاني، يحكي ويرى لكنك ما تسمع. بعد ذلك الرجل صاح يا جماعة هذا العالم توفي لا إله إلا الله. أجوا بعدين حملوني وإلى المقتسل وأولادي وزوجتي وأقربائي وعشيرتي ويبكون وأنا معهم إلى أن وصلنا إلى القبر. يقول وصلنا إلى القبر، الآن لاحظ كيف يقول، التفت للتعبير، ما هو ينقل القصة. وصلنا إلى القبر وإذا هناك اعترتني حالة من الفزع والخوف الشديد بحيث ما أستطيع أن أملك نفسي، فوقفت في زاوية من الجبانة من المقبرة، ابتعدت عن القبر، قلت أنا الآن لا يمكن أن أنزل بهذا القبر وخائف منه. فلما حملوا بدني وجاءوا به إلى القبر كأنما سلاسل وأغلال شديدة تسحبني بقوة رهيبة إلى داخل القبر. نزلت وهؤلاء يهلون علي التراب وأنا أنادي والله أختنق أختنق أختنق، يقول يهلون علي التراب. بعد ذلك وإذا القبر اتسع وإذا أنا في عالم آخر، من يخلصني الآن؟ وين أنا؟ فجاءني منكر ونكير يسألانني: من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ ما كتابك؟ ما دينك؟ ما قبلتك؟ ما عقيدتك؟ يقول بهالأثناء لاحظت الشيخ الصدوق رحمة الله عليه والشيخ المجلسي، تلاحظ، والشيخ الكليني والعلامة الحلي، وذولا كل واحد في سر من الأسرار، الآن ما عندي مجال هذا جبتها لموضع الشاهد. يقول العلامة الحلي يسأل الشيخ الصدوق، يقول: من ربك شيخنا الصدوق؟ فالشيخ الصدوق يبدأ يحكي ويقرأ خطبة الإمام أمير المؤمنين الأولى في نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، يقرأه. بعدين كذلك العلامة المجلسي يعيد القضية، كأنما عملية تلقين لي أنا. بعد ذلك الشيخ الصدوق راح، والمجلسي والعلامة الحلي والكليني راحوا، بدأت أنا أجيب أجوبة صحيحة، وهؤلاء الملائكة كتبوا على سجلي وكتابي كذا وذهبوا، بس أنا باقي حالة ظلام، ما أعرف وين أنا في أي حالة. يقول: فسمعت حسيس وكلام وهمهمة، اطلعت هكذا وإذا بهذا الجانب على اليمين، بهالجانب هذا بستان واسعة جدا وأنهار تجري وأشجار، ولاحظت أربع نساء. الآن بأي مناسبة أربعة؟ أي الرواية هكذا، أربع نساء من الحور العين، ما رأيت أجمل منهن. فقل: اللهم ارزقني، بس إذا زوجتك موجودة بالمجلس لا ترفع صوتك. وكل واحدة تقول للثانية، تقول: الشيخ مرتضى يشتهي الطير المشوي، الشيخ مرتضى كذا يشتهي، كل واحدة تقول هكذا. يقول: أنا قلت لهن، قلت: إذا كان الكلام لي فتعالي، تعالي حتى أتحدث معك، أنظر ماذا تقولين أنت. قالت: يا شيخ مرتضى، ليس الآن، نحن زوجاتك في الجنة وهذا قصرك ينتظرك، وأنت الآن في حالة مكاشفة، أنت ما متت، ولكن الله جعل لك هذه حالة مكاشفة لتعلم العلم الحقيقي اليقيني، وموتك يكون بهذه الطريقة التي رأيتها أنت. قام من النوم، شاف نفسه جالس هناك بالحمام، هو نفس الشيخ، بعد مرور سنوات دخل في نفس المكان، سبحان الله، ومات هناك في نفس المكان. وهذا نفس الرجل اللي كان ينقل القصة، الدلاك اللي كان موجود، هو كان وصاح ورفع صوته، فالصورة صورة موته الله سبحانه وتعالى كشفها له وهو في تلك الحالة، فرأى قضايا مدهشة. هذا نوع من المكاشفة، لاحظتوا كيف؟ يعني أكثر من الحلم وأكثر من الرؤية، واحد يشوفها في المنام وفي كذا. هذا دليل على أن الإنسان حقيقة بروحه وبنفسه وفطرته وليس بغرائزه، وهذه الأمور اللي نمشي نحن عليها، أعوذ بالله منها. إذا كان الأمر هكذا، والمقدمة على أن تكون قصيرة فامتدت بنا، وهكذا شاءت رب العالمين، لأن المنبر كما يقول السيد صالح حلي رحمة الله عليه، يقول: المنبر فرس جموح أو جواد جموح. كل ما تأتي هذه الأمور فهي من أهل البيت ونظرهم، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإذا كان الأمر بهذا الشكل أيها الأحبة، فمعناه الأساس في هذا الكون هو عنصر الغيب، عنصر الأمور الغائبة عنا. لذلك ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فقدم الغيب على الصلاة، لأن صلاة من دون إيمان بالغيب لا قيمة لها. والغيب بالتفسير يشمل كل شيء هو غيب: الملائكة، الجن، الجنة، النار، الحساب، العقل. ولكن في التأويل يا حبيب قلبي، الغيب هو الإمام الحجة صاحب الأمر، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولذلك في غيبته يغربل الناس غربلة، وفي غيبة الإمام تجد أكثر الناس اليوم في الأرض، الكفار ما علينا بهم، لكن أكثر المسلمين لا يؤمنون بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لماذا؟ رغم أن الأخبار متفقة على وجود الإمام، رغم أنك تقرأ صحاح المسلمين كلها تجد الإمام المهدي فيها، تجد الإمام المنتظر حجة الله صاحب العصر والزمان، ما من كتاب في التفسير ولا في الحديث ولا في التاريخ ولا في اللغة إلا ويذكر الإمام صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لكن الناس ماذا يقولون؟ يقولون فما بال هذه الغيبة، لماذا غاب؟ وهم يغفلون عن غيبة الأنبياء. أول من غاب من الأنبياء إدريس سلام الله عليه. تقرأ حياة إدريس تجد أن إدريس غاب عن قومه واستمرت غيبته سنوات في قضية مفصلة، استمرت سنوات أكثر من 20 سنة كان غائبا عنه. بعد ذلك منع عنهم الغيث والمطر والزرع لأنهم وقعوا بفتنة وارتدوا على أعقابهم في قضية مفصلة. فلما ظهر إدريس ورفع يديه بالدعاء وأعطت الأرض ثمارها وخيراتها ونزل الغيث بوجوده، بشرهم بحفيده نوح، لأن نوح من أبناء إدريس، بشرهم بالإمام بالنبي القادم. وهكذا دائما النبي يبشر بالنبي الذي بعده، وهذه قاعدة عامة، وكل الأنبياء بشروا بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل الأنبياء ذكروا النبي وأهل بيته وذكروا الإمام صاحب الزمان من آدم إلى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد نوح كانت غيبة نبي الله صالح، وبعد صالح كانت غيبة إبراهيم الخليل، وكانت غيبة يوسف الصديق، وكانت غيبة بعد يوسف الصديق غيبة موسى أيضا، وموسى عجيب أمره، يعني وهو في بطن أمه غاب عن الناس، الناس ما ينظرون إلى أثار الحبل والحمل في بطن أمه أبدا اللي كانوا موجودين. والله سبحانه وتعالى جعل لموسى 4 أنواع من الغيبة، والمرة الرابعة اللي ظهر فيها وانتصر على عدو الله وعدوه على الفراعنة، وبعد ذلك نصر الإسلام ونصر المسلمين وبشر بعيسى وبشر بالنبي، وجاء عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهو يبشر بالنبي وبالأئمة من بعده وبالإمام الحجة، لأن عيسى يعلم من الله أنه سوف يقف ويصلي خلف الإمام صاحب الأمر في بيت المقدس. هذه الأمور واضحة أيها الأحبة. نحن مع الأسف دائما في أمور عندنا يجب التركيز حولها، يعني أنا يعجبني أن أخصص ليلة أو ليلتين الليالي القادمة إن شاء الله حول الإمام صاحب الأمر، وإن كنا تحدثنا في أكثر من محاضرة حول الإمام، لكن هناك جوانبا في حياة الإمام صاحب الأمر ما مطروقة أبدا، يعني قضية الفلسفة والحكمة من غيبته، وقضية الذين يوفقون لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والذين يوفقون أن يكونوا من جنده، والذين يوفقون أن يكونوا من العدد 313، والذين يوفقون أن يكونوا من الأبدال، لأن الآن يوجد هناك أبدال هؤلاء أصحاب الإمام أيضا، وإنما سموا أبدال لأن الله لا يقبض روح أحدهم إلا بعد أن يوجد البديل، إذا وجد البديل قبض هذا الإنسان. وهناك الذين يفتقدون من أفرشتهم في الليل، نائم في الغرفة أو نائم على السطح فيفتقد أهله، يفتقدونه، يجدون الأبواب مغلقة من الداخل وهذا الرجل ما موجود. هذه طبعا علامات ظهور الإمام القريبة منه بالضبط، يعني بعدها بأيام 4 أو 5 أيام كل العالم يسمع الصوت الذي يأتي من السماء، صوت جبرائيل: ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا. بعد ذلك تمتد دولة الإمام. هذه أكثر من شاب يسألون، يعني خصوصا هالليالي هاي الأخيرة عشرات الشباب يسألون هذا السؤال، أنه بعد ظهور الإمام ما الذي يحصل؟ الإمام يحكم 4 سنين أو 7 سنين أو 40 سنة. هذا الكلام ما إلى صح. حكومة الإمام تمتد من 700 سنة إلى 7000 سنة. اقرأوا التاريخ واقرأوا أخبار أهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى العالم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله ما حافظ الإمام سلام الله عليه الآن أكثر من 1200 سنة حتى يطلع 4 سنوات يحكم. 4 سنوات؟ شنو 4 سنوات؟ ما ممكن. القضية 70 سنة رواية موجودة ومرفوضة، لأن الرواية المضبوطة المؤكدة من 700 سنة إلى 7000 سنة، وأنا رأيت رواية 70000 سنة يحكم الإمام سلام الله عليه. لا تستغربها بعد ما تقرأ عن نوح سلام الله عليه أن حكومة نوح ونبوة نوح استمرت 3000 سنة في القرآن الكريم. مجرد الدعوة إلى الله فلبث فيهم في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أعظم وأحكم وأرحم بالأمة الإسلامية وبأهل البيت من أن يظهر الإمام سلام الله عليه ل4 سنين أو 7 سنين وبعدين يقتلوه وينتهي كل شيء. لا 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 أبدا، التجربة هذه ما تتكرر. لا راح يجي ابن ملجم ولا الشمر موجود ولا جعدة بنت الأشعث ولا فلان ولا فلان نهائيا. المسألة أكبر من ذلك. لاحظوا بعد ذلك الإمام عندما يحكم، طبعا الحديث سابق لأوانه، نحن نؤمن بالرجعة بعد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كل الأنبياء يعودون إلى الدنيا، لأنك إذا قرأت القرآن ورأيت الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أقوام أماتهم الله ثم أحياهم، هذه معناها الرجعة في القرآن الكريم. أهل الكهف الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، عزير قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام وعامل له طعام موجود أمامه وحمارة موجود الحمار موجود، فلما استيقظ بعد 100 سنة وجد الطعام على حالته الطبيعية، عصير عنده موجود كذلك، التين موجود على حالته، لكن الحمار محول إلى رميم. فالله سبحانه وتعالى يقول انظر إلى طعامك لم يتسنه، ما تغير أبدا، وأنت الآن صار لك 100 سنة نائم هذه النومة 100 سنة، فالآن استيقظ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها، وإذا لاحظ الحمار عاد خلقه من جديد. فأخذ نفسه وانطلق إلى أهله، فلما طرق الباب خرج أحفاده، حفيد عنده عمره 5 سنين يوم ودعهم وخرج، فاستقبله شيخ كبير عمره 105 سنين، هذا حفيده ابن بنته وهو باقي على عمره الآن كم سنة كان عمره؟ 50 سنة، وحفيده 105 سنوات عمره. قال أنا جدك، أنا عزير. أنت عزير؟ فراح يخبر أمه، سبحان الله، الله حفظ العائلة حتى يبينون هذا الواقع وهذه الدقة. هذه رجعة ولا مش رجعة؟ كيف تسميها؟ ما تسميها، ماذا تسميها؟ اللي واحد ينام يموت 100 سنة وبعدين الله يرجعه، للذين لا يعتقدون بالرجعة، هذه رجعة. أو أولئك الألوف الذين خرجوا من ديارهم فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، ثم ما قال موتوا فأحياهم حتى يكون الحياة بعد الموت رأسا مباشرة، قال ثم. الآن هذه ثم 10 سنين 100 سنة 1000 سنة، العلم عند الله، لأنه بعد ذلك أحياهم. فظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ودعائكم للإمام بالفرج وحياة عيونك الطيبة، لما تدعو للإمام صاحب الأمر بالفرج والله سبحانه وتعالى يعجل في فرج وليه، الله يدفع عنك البلاء، الله يدفع البلاء عنا بدعائنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ببكائنا مع الإمام على أهل البيت. الإمام يبكي على أهل البيت، الإمام يبكي على جده الرسول، يبكي على أمير المؤمنين. لكن أشد بكاء الإمام الحجة على اثنين يبكي عليهم، تعرفهم ولا ما تعرفهم؟ يبكي عليهم ليل نهار. أولا يبكي على أمه فاطمة التي عصرت بين الحائط والباب وكسر ضلعها، ويقول: أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان، بيت سروري ابكي وازفر لها، فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. وانتم مهضومين على الزهراء، أمكم هذه، أمكم أي المرحوم بن جسام، محمد علي بن جسام، كان يقرأ مجلس بصحن أمير المؤمنين، يقرأ مجلس وصار يخاطب الإمام يقرأ المصيبة، أن الزهراء تقول، هي تقول الزهراء: قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي العدو من صرت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر نعار. فقام سيد بالمجلس ابن الزهراء قال: شيخنا شيخنا لا تقرأ الأبيات. قال: لماذا سيدنا؟ قال: لا تقرأها، انت بصحن أمير المؤمنين، الإمام علي ما يقدر يسمع مصيبة الزهراء. قميت للباب لكن ما علي حجاب، والليلة سابع الإمام. قميت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي العدو من صرت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدرين عايوا. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لفكر، يا الباب انشدك وين محسن سقط، يا الباب يوم العصر والزهر الزكية. طيب هذا على جانب. الإمام يبكي على أمه الزهراء ويبكي على جده الحسين ليلا ونهارا، لأن دبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. وكسر ضلع الزهراء هو الذي أدى إلى أن الخيل ترض ضلع الإمام الحسين وجسد الحسين، وحرق باب الزهراء هو الذي أدى إلى إحراق بيوت آل الرسول يوم عاشوراء. لذلك خرجت العقيلة زينب أقول: اليوم سابع الإمام، الليلة سابع الإمام الحسين. وتعرف معنى السابع شنو؟ يجون المحبين يلتفون على قبر الفقيد، لكن احنا بعيدين عن قبرك أبا عبد الله، محرومين من قبرك سيدي أبو علي. يلتفون حليه على قبره، ينعون يبكون. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: بلغني أن أناسا يحضرون قبر جدي الحسين، فبين نادب وبين نائح وبين باك وإن أعداءنا عابوا عليهم ذلك فلم يمنعهم ذلك من الخروج إلينا والشخوص إلينا. ثم يقول: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا أهل البيت، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح أبي عبد الله الحسين. هذا المعنى الكبير. اي نعم. ولذلك ما دام ذكرنا قبر أبي عبد الله الحسين، شوف العقيلة زينب كيف لما وقفت على قبر أبي عبد الله الحسين، قل له: أخي أبا عبد الله، لا تسألني عن حبيبة قلبك رقية العزيزة، فإني تركتها في الشام يا نور عيني. لذلك لما وصلت إلى كربلاء: إلهي، بحرمة الحوراء زينب وبقلبها الكسير المكسور وبحق هذه الدموع، فرج عنا يا مولاي وسهل أمر زيارتنا للحسين. وين ذاك اليوم اللي نكون عند ضريح أبي عبد الله الحسين نقرأ؟ لما بلغ بهم الحادي بلغ بهم الى طريق الدليل، هذا طريق يأخذكم الى المدينة وهذا طريق الى كربلاء، فالامام زين العابدين سأل عمته: عم زينب، باي طريق نسلك؟ قالت: عم، قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء لنجدد العهد. فجاء بهم الى كربلاء، وكان جابر بن عبد الله الانصاري هناك وجماعة معه، توافدوا في وقت واحد على قبر الحسين. وجابر بن عبد الله الانصاري وزيارته للحسين صلوات الله وسلامه عليه، واذا به يرى سواد طلع عليهم من ناحية الشام، فقال لعبده: انطلق الى ذاك السواد واتنا بخبره، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد، فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول: يا جابر يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد رجع بعماته وأخواته، فاستقبلهم الامام زين العابدين. الان جابر يستقبل الامام مكشوف الرأس حافي القدمين، يقول له: انت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا جابر، ها هنا قتل والدي الحسين، ها هنا احرقت خيامنا، ها هنا الحوراء زينب لما نظرت الى ذلك الحي امن ولا رغم نزلت بقربكم، ردوا سؤال موله في حيكم، اين البدور الطالعات بافقكم. اقرأ معي: يا نازلين بكربلاء، هل غنذكم خبر بقتلانا وما اعلامها، يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم، ما حال جثة ميتين في ارضكم، بقي الثلاثة لا يزار مقامها، يا خوي انا جيتك وجبت الراس وياي من السبي، وكانت بيس الوايد انا اضيع والزوج لغت حماي. يقول: نظر الامام زين العابدين الى عمته تقلب طرفها يمنى يسرى كأنما تبحث عن شيء بعد ان قامت من قبر ابي عبد الله الحسين. قال: عم، انا ادري عن اي قبر تبحثين. قالت: بلى، دلني على قبر ابن والدي، اريد اروح الكفيل ابو فاضل. اخذها الى نهر العلقم: انا رايح لرب سجعد ورتب جفوف فايروق زرد، وقل له ترى عيالك بشدة، يا اخو يا حملي وقع يا هني سند. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دعاء دعاء يا إخوة. الليلة من المستحبات زيارة الحسين، الليلة سابع الإمام، تزور زيارة وارث، تصلي ركعتين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، الله يفتح لك أبواب الخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. هذا الدعاء مجرب لقضاء الحوائج باللحظة في نفس الحال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صوتك صوتك، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين الطيبين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.